حلما وجودا رحمة وعدالة. أنت الوفي الصادق البر الأمين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا لقاؤنا الثاني في الحديث عن محاسن شريعتنا الغراء التي شرعها لنا ربنا قيوم الأرض والسماء سبحانه وبحمده. وقد سبق الحديث عن شمولية هذه الشريعة وكمالها وعظمتها وعمومها وعموم نفعها لكل أحد في كل جانب من جوانب الحياة. وكان اللقاء مجملا، فكان لابد من تفصيل وبيان وتوضيح للناس جميعا، ونحن في كل مرة نناشد من يتولى أمرنا، ونناشد من يسمعنا، ونناشد الناس جميعا ألا يختاروا إلا شريعة الله عز وجل. ليس الحديث عن أشخاص بعينها ولا عن أفراد بذاتها، ولكن أقول نريد أن نختار شريعة الله عز وجل، لأنه لا أمان لنا ولا سعادة ولا رقي ولا نصرة إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. نريد في هذه اللقاءات أيها الكرام أن نقف وقفات مع حفظ الشريعة للضروريات الخمس. الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض أو النسل. هذه الخمسة جاءت الشريعة الغراء بحفظها وصيانتها. تعالوا بنا أولا نتعرف على معنى المحاسن. قال الجوهري: الحسن ضد القبح. قال سيبويه رحمه الله: والمحاسن في الأفعال ضد المساوئ. المحاسن ضد المساوئ. وأما الضروريات الخمس فقال فيها الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثانية أن تكون حاجية، والثالثة أن تكون تحسينية. هذا هو تقسيم الضرورات التي جاءت الشريعة العظيمة بحفظها، تقسيم المقاصد التي جاءت الشريعة المباركة بحفظها. الضروريات هذا القسم الأول التي لا يستغني الإنسان عنها أبدا، والحاجيات أمور ومقاصد يحتاج إليها الإنسان لكنها لا تبلغ حد الضرورة، والتحسينيات أمور تحسينية زائدة يستفيد الإنسان بها الكمال. قال: فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. يبقى الضروريات اللي هم الضروريات الخمسة دول لو لم تحفظها الشريعة ولو لم تصنها الشريعة، كان الناس سيتعرضون إلى اعوجاج حياتهم، بل وإلى فوت حياة كثير منهم، وإلى الحرمان من النجاة في الآخرة. يحرم الإنسان من النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. ومجموع الضروريات خمس، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة. وبفضل الله تبارك وتعالى فإن الشريعة جاءت بكل ما يحفظ هذه الضروريات الخمس، لأنها أقوى مراتب الضرورة، فكان لابد من حفظها. وأنا أذكركم دائما أن هذه الشريعة ليست من فكر بشر، وليست من بنات أفكار أحد من الناس، إنما هي شريعة رب الناس تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يختار للعباد إلا خيرا. جاءت أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد حفظ الشريعة الغراء لهذه الضروريات أو الكليات الخمس. فأما الأدلة على مراعاة هذه الكليات من الكتاب من كلام الله عز وجل، فإننا نقف على هذه الآيات المباركات في سورة الأنعام، ونرى من خلالها كيف تراعي الشريعة حفظ هذه الضروريات الخمس. قال ربنا عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. في هذه الآيات أيها الإخوة الكرام تظهر العناية العظيمة بحفظ هذه الكليات الخمس ظهورا جليا واحدا. وأنا لو أنني تركت لكم المجال لتستخرجوا الأدلة على حفظ هذه الكليات من هاتين الآيتين لوجدتم ذلك واضحا جدا. فقد جاء في حفظ الدين نهيه تبارك وتعالى عن الشرك بالله عز وجل. أول الآية إيه؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ألا تشركوا به شيئا، هذا هو حفظ الدين. ودين العبد لا يقوم إلا مع صدق توحيده لربه تبارك وتعالى. فإذا أشرك مع الله أحدا فقد ضيع دينه والعياذ بالله. وجاء في حفظ النفس قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتل ولدك لأنك تشكو من الفقر وتريد أن تقتل الولد حتى تستريح، ولأنك لا تجد ما يعينك أو ما تربي به ولدك فلا تفعل هذا. إذن ففيه نهي عن قتل النفس. طيب هذه نفس ولدي، طب غير ولدي؟ قال عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا أن يكون هذا على سبيل القصاص أو أن يكون مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى، أو أن يكون زانيا محصنا فيرجم حتى الموت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده خدنا من الآيتين دول حفظ الدين وحفظ النفس. في حفظ النسل قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا يعني أروع ما يكون. لا تقربوا، مجرد القربان نهاك الله عز وجل عنه. والفواحش هي الزنا، وإذا تعرض الإنسان للزنا والعياذ بالله فإنه يضيع نفسه أولا، ويضيع شرفه، ويضيع دينه، ويضيع النسل القادم من بعده. وأطفال الشوارع المشردون هنا وهناك، وأطفال الملاجئ الذين يلقى بهم على أبواب هذه الملاجئ، ما هم إلا خلاصة إثم وعار بين آثمين واقعين في هذا العار. يخرج هذا الولد وتخرج هذه البنت لا تعرف لها أبا ولا تعرف لها أما، تبغض المجتمع كله، تتحول إلى نار مشتعلة ونقمة على كل فرد من أفراد المجتمع والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن أعظم الفواحش الزنا الذي وصفه الله عز وجل بأنه فاحشة، أمر كبير. قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما حفظ المال فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. آدي الاقتصاد اللي عمالين يسألون عليه، هو أنتوا عندكم اقتصاد إسلامي ممكن تمشوا به الدنيا؟ نعم، هذه الآيات كلها هي التي ترتب لنا الحياة الاقتصادية الرائعة التي لا ظلم فيها ولا حيف فيها ولا شطط ولا ربا ولا أخذ لأحد للمال على حساب أمة بكاملها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا كله داخل في باب الاقتصاد، في باب حفظ المال. يبقى احنا خدنا حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال. وأما حفظ العقل فإنه يؤخذ من مجموع التكليف بحفظ الضرورات الأخرى. يعني التكليف بحفظ الضرورات الأخرى لابد فيه أو معه من عقل. أنا لازم أكلم واحد عاقل وأقول له حافظ على هذه الضرورات لأن دينك شرع لك أن تحفظها، لكن هكلم واحد مجنون هقول له إيه؟ هو لا يسمعني. فالمجنون هذا غير مكلف، وقد رفع القلم عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يفسد عقله لا يمكن أن يقوم بحفظ هذه الضرورات كما أمر الله تبارك وتعالى. ولعل في ختام الآية الأولى ما يشير إلى حفظ العقل قوله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم إيه؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. فهذه إشارة وإن كانت غير مباشرة إلى حفظ هذه الشريعة ومطالبتها للإنسان أن يحفظ عقله. وأما من كلام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث العظيم تضمن حفظ الضرورات الخمس كلها. قال عبد الله قادري: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على هذه الأمور موبقا أي مهلكا، ولا يكون مهلكا إلا إذا كان حفظ الأمر المعتدى عليه ضرورة من ضرورات الحياة، ضرورة من ضرورات الحياة. يبقى الإشراك بالله نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون معناه أنه يجب عليك أن تحفظ دينك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يقابله الأمر بحفظ النفس، وأكل الربا وأكل مال اليتيم يقابله الأمر بحفظ المال، والتولي يوم الزحف يقابله الأمر بحفظ الدين والثبات على الحق عند الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وألا يتقهقر المؤمن ولا يتولى عن مقاتلة عدوه نصرة لدين ربه تبارك وتعالى. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أن تتهم امرأة شريفة طاهرة بأنها قد زنت أو وقعت في محرم أو كذا، فهذا يقابله ضرورة حفظ النسل وحفظ الأعراض، ومن بينها النهي عن مجرد إشاعة الفاحشة أو ذكر الناس بالحرام. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. عصابة يعني جماعة. حين تسمع كلمة عصابة فهي الجماعة، وفي الغالب تكون للجماعة لجماعة الخير، يقال عصابة مؤمنة. لكن الجماعة بقى الشريرين وأهل الشر والبغي يقال لهم في اللغة طغمة. طغمة، احنا دلوقتي بنستعمل كلمة عصابة في عصابات المافيا والبلطجية وما إلى ذلك، لكن اللغة تفرق بينهما، وقد يعني تطلق أيضا العصابة على غير أهل الخير. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم حوله عصابة من أصحابه، فقال: بايعوني. على ماذا؟ خد بالك من الحديث عشان انت بقى تطلع منه حفظ الكليات الخمس، وبعدين ترد على العالمانيين والليبراليين اللي بيقولوا ان الدين ده مش هيقدر يصون حقوقنا ولا هيقدر يصون حياتنا، وتقول لهم هذا هو ديننا. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، وهذه رحمة من الله عز وجل بعباده. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. خد بالك من الحديث ده، وخد بالك من آخره. أنا يعني أتعمد دائما إن أي فائدة تظهر لي أذكرها لإخواني وأحبابي. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. ده فيه رد على مين؟ فيه رد على الخوارج الذين يكفرون عباد الله عز وجل بارتكاب الكبائر، فيه رد عليهم، وأن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله عز وجل ما لم يقع في الشرك الأكبر الذي يخرجه من ملة الإسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد. نحن نريد في هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام أن نقف مع أول ضرورة وأعظم ضرورة وكلية من هذه الضروريات والكليات التي جاءت الشريعة العظيمة الخالدة بحفظها وصيانتها، وهي حفظ الدين. حفظ الدين، تعلمون أيها الكرام أن الدين عند الله الإسلام، وهذا ليس كلام أحد من الأنام، بل هو كلام الملك العلام تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة اللي هو العالم كله، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. طب يعني معنى كده إيه؟ معنى كده أن الشريعة جت بحفظ الدين لكم أنتم بس يا مسلمين؟ طيب ما أنتم معاكم نصارى موجودين في البلد، هل جاءت الشريعة بتضييع حقوقهم والتضييق عليهم والتشديد عليهم والسطوة والظلم لهم؟ أبدا. سترى في ثنايا حديثنا أن هذه الشريعة أيضا جاءت تقول: لا إكراه في الدين، اللي عاوز يبقى على دينه يبقى على دينه، لكنه يدفع الجزية. ده طبعا في يعني حينما تحكمنا الشريعة، ونسأل الله أن تحكمنا الشريعة مش عشان ناخد الجزية، لأن الجزية هذه يعني لا تساوي شيئا في مقابل زكاة المال التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. أول ما شرعته هذه الشريعة أو شرعها الله عز وجل فيها في مسألة حفظ الدين: العمل بدين الله تبارك وتعالى. العمل بالدين، مش مجرد أن الإنسان يقول أنا مسلم ومكتوب في البطاقة أنه مسلم وينتمي إلى أب وجد وأجداد مسلمين وتنتهي القضية، بل أنزل الله عز وجل هذا الدين ليعمل الناس به وليتحرك الناس من خلاله. أوجب الله تبارك وتعالى حدا أدنى يحفظ به هذا الدين على كل فرد من أفراد المسلمين، وهو فرض العين الذي لا يسقط عن أحد ما دام قادرا على إقامته قدرة عقلية وقدرة فعلية. وهذه الأمور هي أصول الإسلام، أركان الإسلام وأصول الإيمان التي شرعها الله تبارك وتعالى. إنما شرع الله عز وجل هذه الشرائع ليعمل بها الإنسان، ليعمل بها كاملة غير منقوصة. فقد بني الإسلام على خمس، وقد بني الإيمان على ست أو ستة أصول كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من العمل بهذه الشريعة الغراء كلها، ولا بد أن يأخذها المسلم حقا، يأخذ هذا الدين كاملا كلا لا يتجزأ، لا ينقص منه شيء. مش يقول لك أنا سأؤدي الصلاة لكني لن أؤدي الزكاة، ده منين ده؟ أي دين هذا؟ ده مش عندنا في الإسلام. في أي مكان تاني بقى ليك اختيار أو ليك حرية اختيار في ملة أخرى غير شريعة الله تبارك وتعالى، تعمل اللي انت عايزه وتسيب اللي انت عايزه، تغير حتى في الدين بتاعك قوانين انت عاوزها تغير، لكن ديننا حفظه ربنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلازم تاخد الدين كله لا تنقص منه شيئا. وأنا لعلي قلت لكم كده قبل كده الكلام المضحك اللي طلع واحد من الناس قاله على قناة من القنوات، لما كان بيتناقش مع واحد وبعدين بيقول له أصل الإسلام كله بني على خمس فقط. بني الإسلام على إيه؟ على خمس. إيه هم؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. خلاص هم دول الخمسة. تيجي بقى تقول لي الحكم بما أنزل الله، طب ما هو منين؟ ما هو مفيش إلا الصلاة والزكاة والحج والشهادتين أنا قلته. خد بالك ده واحد طالع يقول الكلام ده ويدافع عنه، يعني هنا موجود هنا، خدت بال حضرتك؟ وبعدين التاني رد عليه وإن كان على نفس الشاكلة أو يعني الله أعلم، رد عليه قال له امال احنا حكم السرقة وحكم شرب الخمر وحكم الكلام ده هناخده منين؟ تخيلوا يا جماعة لما واحد يوصل بيه الجهل بدين الله تبارك وتعالى، واحنا نقول جهل، ما احنا مش عارفين نقول حاجة تانية غير كده، إلى أنه بيختزل الدين كله في الأركان الخمسة دول بس مفيش بقى حاجة تانية خالص. إيه مسألة لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تأكلوا الحرام، لا تأكلوا الربا، الكلام ده لا، هم بني الإسلام على خمس. طبعا كلام يعني نسأل الله السلامة والعافية، لكن أديك شايف هذا القرآن العظيم وكلام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الأوامر والنواهي الكثيرة جدا هي عليها مدار إيمان العبد ودينه وحياته، لكن هياخد جزء ويسيب جزء؟ لا. ولذا قاتل الصديق رضي الله عنه من فرق بين الصلاة والزكاة، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن للناس قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، يعني على كل إنسان، يعني كل شخص بعينه، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب المصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. يبقى أول حاجة على رأس هذه الضروريات حفظ دين الله تبارك وتعالى، ولذا أمرنا الله عز وجل بالإيمان وبالعمل الصالح في آن واحد حتى أستطيع أن أحقق العمل بدين الله تعالى. في سورة العصر قال ربنا تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هذه كلمة عامة تشمل كل إنسان، ثم جاء بعد ذلك الاستثناء قال ربنا إلا الذين آمنوا بس، تصديق فقط، زي ما المرجئة بيقولوا أهم حاجة أن أنت يبقى قلبك من جوه فل يبقى كله تمام، لا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى لابد من الإيمان ولابد من العمل. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات. إذن فهذا أولا العمل بدين الله تبارك وتعالى. والعمل بدين الله عز وجل ممكن نقسمه سرعة كده إلى صلة الإنسان بربه، وصلته بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلاقته بالدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أولا أمر الإنسان أن يوحد الله، لا يعبد غيره ولا يشرك معه شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا معلومة. والشرك انقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، كما تعلمون أعاذنا الله وإياكم من النوعين كليهما، ومن كل ما يباعد بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. أمرت بطاعة الله عز وجل في أوامره، واجتناب ما نهاك الله عز وجل عنه، وتصديق ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه من المغيبات في كتابه العظيم أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الجانب الثاني علاقتك برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن تتبعه وأن تطيعه. لأن معنى كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. طيب معنى كلمة محمد رسول الله إيه؟ يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فتتبعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وتصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وصلتك بالدين كما ذكرنا أن تعمل بهذا الدين، وأن تتخذه منهجا ودستورا لك في حياتك الشخصية، بل تنتقل إلى الذي ننتقل إليه الآن، أن تحكم به الناس من حولك. وهذه النقطة الثانية أو المرتبة الثانية العظيمة التي حفظ بها الإسلام دين المسلمين: الحكم بدين الله تبارك وتعالى. الدين عندنا يا أخوانا لا ينفصل عن الحياة أبدا، لا ينفصل عن وجود الناس. لأن هي الإشكالية الخطيرة في إيه يا جماعة؟ الإشكالية اللي عند العلمانيين والليبراليين إيه؟ إن هم نظروا إلى الدين في أوروبا فوجدوا الكنيسة ترفض أي نوع من أنواع الحضارة والتقدم، وتحارب أي شيء يمت إلى رقي الإنسان بصلة. فكان أي واحد يقول أي كلام في الجاذبية، ولا اكتشف أي اكتشاف، ولا اخترع أي اختراع في الأرض أو في القمر أو هنا أو في الفلك أو في ده أو في ده، يقتلوه. ليه؟ ده صاحب بدعة ومخالف، وإحنا الدين عندنا ما بيقولش كده. فالكنيسة فصلت الدين عن الحياة الاجتماعية فصلا نهائيا. فكان المقابل ايه؟ قال لك لا، يبقى احنا بقى اللي نفصل الدين عن ايه؟ عن الحياة ونخلي الكنيسة ليس لها حكم وليس لها قرار إلا في داخل نفسها فقط. من هذا الباب قال لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. طيب دين ده دين مين؟ ليس دين الإسلام، لأن ده دين محرف لم يشرعه ربنا تبارك وتعالى. لكن دين الإسلام يا أيها العالمانيون ويا أيها الليبراليون ملوش دعوة بحاجة تانية، هذا دين شرعه الله. والعلم الحديث اللي عند أوروبا كل هذا مصدره من المسلمين. المنصف منهم يعني واحد اسمه فرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون دوت راجل يعني متخصص في العلوم التجريبية، كان بيقول إن أوروبا والغرب تدين بالعلوم التجريبية كلها للعرب. أهو إحنا ما عندناش حاجة اسمها فصل ما بين الدين والعلم، لا ده إحنا أمرنا أن نتعلم، بس العلم بتاعنا ما يضيعناش، العلم بتاعنا ما يوصلناش لدرجة إن أنا إيه ممكن أشك في كل شيء حتى في الإله. وبعدين يقول لك أنا أشك، إذن أنا إيه؟ دبوس مش موجود. ما هو ما فيش حد موجود يشك في ربه تبارك وتعالى خالق الوجود عز وجل. فيبقى هي دي الإشكالية الخطيرة. عشان كده بيقول لك دلوقتي لا ما تحكمناش بالدين. يا جماعة الدين عندنا مش زي غيرنا، دين الله جه علشان يحكم الدنيا كلها. يا جماعة عمر بن الخطاب كان قاعد في المدينة وبيحكم لغاية بلاد فارس. يا جماعة عمر بن الخطاب كان قاعد في المدينة ولما راحوا الناس بيت المقدس قالوا لهم مش هنسلم المفاتيح إلا لأميركم عمر، وكانت الدنيا ماشية وبالعدل. يا جماعة عمر بن الخطاب اللي حكم الأمة بدين ربنا كان بيقول لو أن بغلة تعثرت بالعراق لسئلت عنها يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. عندكم دين تاني يحافظ على حياة الناس، يا أخي يحافظ على حياة الحيوانات اللي موجودة أكثر من دين الله عز وجل الذي شرعه رب العالمين. يبقى الحكم بالدين بدين الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أمور يجب أن نعلمها جميعا، يجب أن نعلمها جميعا. فأول هذه الأمور أن الحكم لله وحده. المؤمن الموحد لازم يعتقد بهذا الكلام، أن الحكم لله وحده، بل وأنه من توحيد الألوهية ومن صلب توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. هتقول لي بقى أنت إيه دخل الحكم بتوحيد الألوهية بتدخل ده في ده ليه؟ أنتوا عايزين تدخلوا بالعافية؟ لا مش بالعافية، كقول ربنا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الكلام عندنا سياق وسباق ولحاق. شوف الآية اهي، إن الحكم إلا لله، بعدها مباشرة إيه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن فلا بد أن تؤمن ولا بد أن تكون صادقا في عبوديتك لربك، فكما أنك لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله ولا تستعين إلا بالله ولا تستغيث إلا بالله، فأنت كذلك لا تحكم إلا دين الله الذي شرعه لك الله. لكن تقول أنا بسجد وبركع وبصلي وأنا مسلم بس مش عاوز ربنا يحكمني، لا شوف بقى يعني ارجع إلى الحق وراجع دينك بسرعة وراجع إسلامك قبل أن تموت على هذا والعياذ بالله تعالى. إن الحكم إلا لله. وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيضا بيّن الله تبارك وتعالى أن الحكم بشريعته هو الغاية من تنزيل كتابه. القرآن هذا القرآن العظيم الكتاب الكريم المكنون المطهر الذي لا يمسه إلا المطهرون لم ينزل للناس علشان يقرؤوه في الاحتفالات في المقدمات اللقاءات وفي المآتم وتنتهي القضية، إنما أنزل الله هذا القرآن ليحكم به العالم. قال تعالى وأنزلنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ثالثا أن الحكم بما أنزل الله عز وجل هو الحق وما سواه فجاهلية. طب جاهلية ليه؟ ده اللي عملوا أكبر خبراء فرنسا قانون الوضع ده، اللي عملوا أكبر خبراء فرنسا وأكبر خبراء إيطاليا وأكبر خبراء بلجيكا، ليه بتقول عليهم جاهلية؟ أنا أسألك سؤال دلوقتي، هذه الدولة تأتي بأحسن وبأكبر الخبراء عشان يحطوا لها القانون. السؤال البديهي اللي بسأله لأي واحد عنده فطرة، أي واحد عنده فطرة، بقول له هؤلاء أعلم أم الله؟ هؤلاء الواحد منهم هل يمكن أن يكون خبيرا أعظم من الله عز وجل؟ طب هم الناس دول خلقوا العباد؟ طب هم الناس دول دخلوا في دخيلة نفس كل واحد فينا وعرفوا جواه إيه؟ طب هم الناس دول يعلمون الغيب؟ عارفين إن بكرة أو بعده هيستجد حدث جديد، فلازم نحط القانون دوت يكون مناسب لبكرة ومناسب لبعده، ولا كل يوم بنشيل مادة ونحط مادة، دي مش عجبانة، دي مش جاية على هوانا، لو الدستور كله مش على هوانا نعمل ايه؟ نحط مبادئ فوق دستورية. ايه ده؟ ايه ده؟ طب خلاص ايه لازمته بقى الدستور؟ ارميه اطرحه ليس له قيمة. لكن ربنا الله العليم الخبير القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخي هو اللي خلق، سبحانك يا رب، يعني هو اللي خلق العباد. يا أخي ده أنت في أمر من أمور الدنيا عندك باب مكسور، عندك ترابيزة رجلها اتكسرت، عندك هتجيب لها مين؟ سباك؟ هتجيب لها جزار تقول له تعالى زبط لي الباب؟ ممكن يذبح لك الباب إن لم يذبحك أنت. يعني ده منطق، ده منطق العقول البشرية اللي المفترض ان هي متفتحة وبتفهم. يبقى لما ربنا يشرع الشريعة هو الذي خلق العباد كلهم، وهو الأعلم بما يصلحهم كلهم وبما ينفعهم كلهم تبارك وتعالى. لكن تقول لي ان الشريعة جاءت لزمان دون زمان او مكان دون مكان، هذا ضلال وبهتان والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رابعا بسرعة كده، أن ما سوى حكم الله عز وجل هو اتباع للهوى والضلالة. وهذا طبيعي لأن كل واحد هيجي هيحط الحاجة المناسبة لهو وهيطلع لنفسه استثناءات من القانون، إلا 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 تلاقي القانون كله ماشي إلا لكن إلا لكن بط اكسبت هو ده. طب ومنين؟ لكن قال ربنا تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، دول عايزين هوى. وقال عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بل الأعظم من هذا أن الله عز وجل نفى الإيمان عمن لم يحكم بشرعه، فقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل وحكم الله عز وجل بكفر وظلم وفسق من لم يحكم بشريعته، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. نعوذ بالله من الكفر والظلم والفسق. كنت أظن أنني في هذا اللقاء سآتي على كل ما يتعلق بحفظ الدين، ولكن يبدو أننا سيطول معنا الحديث وهو حديث شيق بإذن الله عز وجل نافع لكم ولي وللمسلمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا وألا يردنا إلى ما كنا فيه من الظلم والضلال والبهتان، وأن يعجل لنا بتحكيم شرعه فينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين.